بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيتها الأخوات الكريمات، قد تم بحمد الله تبارك وتعالى الانتهاء من الأصول الثلاثة الأولى من هذه الأصول الستة العظيمة، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى علينا وإحسانه جل وعلا إلينا، فنحمده تبارك وتعالى كما وفقنا إنهاء الأصول الأولى أن يعيننا على ما تبقى من الأصول الباقية. في هذا الدرس إن شاء الله تبارك وتعالى نتدارس وإياكن ما تيسر من الأصل الرابع. يقول المصنف رحمه الله: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه منهم، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل الآية. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا الأصل أيتها الأخوات أصل عظيم جليل، وهو من جمال ديننا ومحاسن شريعتنا، إذ العلم يتوقف عليه كمال الإنسان ونجاته عند ربه، فالعلم هو الأساس الذي تبنى عليه الأعمال، وهو الأصل الذي تقوم عليه الأمور، وهو من أجل النعم وأفضلها وأشرفها وأعلاها. ومما يدل لذلك أن الله تبارك وتعالى لما عدد نعمه وفضله على رسوله صلى الله عليه وسلم جعل من أجل هذه النعم أن آتاه الله الكتاب والحكمة وعلمه ما لم يكن يعلم، فقال جل وعلا: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، أي بما آتاك من الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ولا غرابة في ذلك أيتها الأخوات، فإن العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة والنور، والخير كله سببه النور والحياة. هكذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. والعلم أيته الأخوات باب جليل كبير من أبواب الجهاد في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. يقول ابن القيم رحمه الله: وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله، وإنما جعل طلب العلم من سبيل الله لأن به قوام الإسلام، لأن به قوام الإسلام، كما أن قوامه بالجهاد، فقوام الدين بالعلم والجهاد. الدين لا يقوم ولا يثبت إلا بهذين الأمرين والأساسين المتينين: العلم والجهاد. بعد هذه اللمحة السريعة في شأن هذا الأصل الكبير، يأتي السؤال: ما المقصود بالعلم في هذا الأصل؟ ما المقصود بالعلم في هذا الأصل الذي عقده المصنف رحمه الله ونص على بيان الله تبارك وتعالى وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم له؟ يتجلى هذا الجواب، عفوا، يتجلى هذا السؤال من خلال المباحث التالية في بيان هذا الأصل. المبحث الأول: بيان المقصود بالعلم. بيان المقصود بالعلم في قول المصنف رحمه الله: بيان العلم. المراد بالعلم هنا أيتها الأخوات هو العلم الشرعي، هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة وما جاء عن سلف الأمة. يقول ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو الأمثال. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو الأمثال. يقول الأوزاعي رحمة الله عليه، إمام أهل الشام في زمانه: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. هذا الأثر رواه الإمام ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله. وكل ما ورد في النصوص من الفضائل للعلم والثناء على أهله وبيان منزلتهم والحث على التعلم، فالمقصود به العلم الشرعي، فلينتبه لهذا فإن الخلط فيه كبير. وفي خصوص هذه الجملة من كلام المصنف رحمه الله بيان العلم، أذكر مسألتين. المسألة الأولى: أن العلم الشرعي هو العلم النافع، هو العلم النافع في الحقيقة. أن العلم الشرعي هو العلم النافع في الحقيقة، وهو الذي يتعين على كل مسلم أن يسعى في تحصيله والجد في تفهمه. يقول الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه في كتابه جامع علوم الحكم الذي هو شرح للأربعين النووية، يقول عند الحديث التاسع في أثناء شرحه للحديث التاسع، يقول: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد. لاحظوا هذه الخطوة الأولى، قال: فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثانية قال: ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه. الخطوة الثالثة قال: ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية. ما المقصود بالأمور العلمية؟ أحسنت، العقيدة. نعم، ثم يشتغل بذلك إن كان من الأمور العلمية، يعني مسائل الاعتقاد وقضايا التوحيد. وإن كان من الأمور العملية، يعني مسائل العبادات والمعاملات، وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. قال: وهكذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. أي هذه هي المنهجية التي كانوا يسيرون عليها في التعامل مع النصوص وأخذها. وما ذكره ابن رجب رحمة الله عليه أيتها الأخوات هو من أولى القواعد التي ينبغي على طالب العلم وعلى طالبة العلم مراعاتها ومعرفتها والعناية بها. يقول ابن تيمية: جماع الخير أن يستعين بالله في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. جماع الخير أن يستعين بالله في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما. إلى أن قال رحمه الله: ولتكن همته، أي همة العبد طالب العلم، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه. فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه هي المسألة الأولى في هذه الجملة التي هي في قول المصنف بيان العلم. لعل قائلة تقول أو سائلة تسأل: لماذا كان هذا هو العلم النافع في الحقيقة؟ لماذا كان هذا العلم الشرعي هو العلم النافع في الحقيقة؟ الجواب كما ذكر غير واحد من أهل العلم لأمرين. الأمر الأول: لأن هذا العلم يدل على معرفة الله تعالى وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة. ومعرفة الله تعالى وما يستحقه من الأسماء والصفات والأفعال هذا كله يستلزم إجلال الله تبارك وتعالى وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه جل وعلا. هذا هو الأمر الأول، لأنه يدل يعني هذا العلم الشرعي الشريف على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة المستلزمة لإجلال الله جل وعلا وعظامه وخشيته ومهابته والرضا بأحكامه عز وجل. الأمر الثاني، لأن هذا العلم يدل على المعرفة بما يحبه الله عز وجل ويرضاه وما يكرهه ويسخطه جل وعلا، وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال كذلك الظاهرة والباطنة. فكل هذا يعني معرفته بما يحبه الله ويرضاه وما يكرهه ويسخطه، كل هذا يوجب لمن علمه المسارعة والمبادرة إلى محبة الله عز وجل وإلى رضاه. إذن هذا هو الأمر الثاني، لأن هذا العلم الشريف العلم الشرعي يدل على المعرفة لمحاب الله عز وجل، يدل على المعرفة إلى محاب الله عز وجل ومراضيه وما يكرهه سبحانه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة. وكل هذا يوجب للإنسان أن يسارع في مرضات الله وأن يبادر إلى طاعته تبارك وتعالى. المسألة الثانية من هذا المبحث الأول، مبحث الأول قلنا في ماذا؟ بيان العلم. وفيه قلنا مسألتان، مسألة الأولى تقدمت، المسألة الثانية في فضل العلم الشرعي. سأذكر فضل العلم الشرعي على سبيل الإيجاز من خلال كلام الإمام ابن القيم رحمه الله، من خلال كلام الإمام القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فالعلم في الحقيقة من دخل فيه أيتها الأخوات وعرفه ومارسه يدرك فضله وثماره وحقيقته. فالعلم كما يقول الإمام ابن القيم، العلم هاد وهو تركة الأنبياء وتراثهم، وأهله يعني أهل العلم عصبتهم ووراثهم، وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحش ودليل المتحيرين، وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال. والعلم هو الحاكم المفرق بين الشك واليقين والغي والرشاد والهدى والضلال. بالعلم يعرف الله عز وجل ويعبد، وبه يذكر جل وعلا ويوحد، وبه يحمد سبحانه ويمجد، وبه اهتدى إلى الله جل وعلا السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن باب العلم دخل عليه القاصدون. بالعلم تعرف الشرائع والأحكام، وبه يتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وبه تعرف مراضي الحبيب، وبمعرفتها أهل المراضي ومتابعتها يوصل إليه من قريب. العلم أيتها الأخوات إمام، والعمل مأموم، والعلم قائد، والعمل تابع، والعلم هو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والعلم هو الغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه، والكنف الذي لا ضيعة على من آوى إلى حرزه، إلى أن قال رحمه الله: والحاجة إليه، يعني العلم، أعظم منها إلى الشراب والطعام. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب، لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه. وهذا كلام صحيح، الحاجة إلى العلم بعدد الأنفاس، بل أشد، من حين يقوم الإنسان ويستيقظ من نومه إلى أن يعود إلى فراشه في آخر الليل. فإن ما بين هذين من الأحكام والمسائل والآداب والمعاملات ما لا يحصيها إلا الله عز وجل. كم من سنن تمر بالإنسان، وكم من أحكام يمر عليها، وكم من مسائل يحتاجها، وكم من أذكار لا بد له منها، ليتأمل الإنسان وينظر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته، كم من أحكام وكم من مسائل يحتاج إليها ولا يستغني عنها طرفة عين، لأن بها نجاته وبها كماله وبها صلاحه. فقفنا أيتها الأخوات مع هذه الجملة للإمام أحمد رحمه الله، تدركنا قدر كلامه وشدة حاجتنا إلى العلم، ليس فقط في أنفسنا، بل في أسرنا ومع أولادنا ومع أهلينا، كل ذلك مما نحن بحاجة إليه. وهذا الكلام الذي قرره ابن القيم رحمة الله عليه ونص عليه، قد دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة، فيكتفى بالإشارة. وبما أن الموضوع مطروق كثيرا، فأتجاوزه إلى ما هو أهم منه مما هو في بيان هذا الأصل، ولعل يأتي شيء من ذكر ذلك عند الأدلة التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى. المبحث الثاني في هذه الجملة أو في هذا الأصل، قال المصنف رحمه الله: بيان العلم والعلماء. المبحث الثاني عندنا بيان العلماء، بيان من هم العلماء. وهذه المسألة أو هذا المبحث أيتها الأخوات، بيان من هم العلماء، مبحث في غاية الأهمية، إذ الحاجة ماسة إلى معرفة العالم من هو العالم، وما هي صفاته، وما هي علاماته، لأن بمعرفة العالم وصفاته تستقر أحوال الناس، حيث يعرفون إلى من يتجهون، وعمن يتلقون دينهم. وبمعرفة صفات العالم يميز الناس بينه وبين المدعي للعلم والمتشبه بالعلماء، وبمعرفة صفات العالم تزول أو تقل الفوضى العلمية إن صح التعبير. ولما كان أيتها الأخوات تلقي العلم الشرعي ومسائل الأحكام، لما كان هذا الأمر من دين الله عز وجل، لما كان هذا الشيء من الدين بل من صميم الدين، لزم علينا معاشر من وفقه الله لطلب العلم، لزم علينا معرفة صفات العلماء، كما قال ابن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا اعتنى سلفنا وأئمتنا بهذا الأمر ببيان صفات العلماء حتى يعرف الناس عمن يأخذون دينهم وإلى من يرجعون وعمن يصدرون. ومن ذلك أن الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه، أحد أئمة علماء المالكية، عقد في كتابه جامع بيان العلم وفضله، هذا كتاب يقع في مجلدين، اسمه جامع بيان العلم وفضله، عقد في هذا الكتاب بابا قال فيه: باب في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما، أي ما هي الصفات التي إن وجدت في هذا الشخص يستحق أن يطلق عليه هذا الإطلاق أو هذا اللقب عالم أو فقيه. باب في من يستحق أن يسمى فقيها أو عالما، متى يستحق، ما هي النعوت، ما هي الصفات، ما هي العلامات التي بها يعرف العلماء. ومما ينبغي أن يعلم أيها الأخوات أن معرفة العلم أو معرفة العلماء، ما ينبغي أن يعلم أن معرفة العلماء وصفاتهم مرده إلى النصوص، لا بد أن ننتبه لهذه النقطة، ليست أي علامة تقبل، إنما تقبل العلامات والصفات التي دلت عليها النصوص الشرعية وجاءت ببيانها، لأننا عندنا هنا إيش هذا الأصل؟ بيان العلم والعلماء ممن؟ من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فننتبه إلى هذه النقطة، أن المرد والمرجعية في بيان صفات العلماء إلى النصوص، فما وردت فيه من البيان والإيضاح لذلك اعتبر به وأخذ به، وما خالف ذلك فإننا نطرحه. ومن هنا يقال في تعريف العلماء أو العالم: العلماء هم العارفون بشرع الله، المتفقهون في دينه، العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة. والعلماء هم الذين جعل الله عز وجل عماد الناس عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا، وهم فقهاء الإسلام، وهم الذين تدور الفتيا على أقوالهم بين الناس، وهم الذين خصوا باستنباط الأحكام واستخراجها من النصوص، وهم الذين عنوا بضبط قواعد الحلال والحرام، وهم أئمة الدين وورثة الأنبياء الذين ورثوا عنهم العلم فهم يحملونه في صدورهم ويدعون إليه الناس. هذه هي تعريفات أو بيان من هو العالم. والكلام أيتها الأخوات على العلماء وحقوقهم ومنزلتهم وطريقة التعامل معهم كل هذا يطول ولا يسع له هذا المقام، لكن أحيل الأخوات الكريمات إلى كتاب يجلي هذه الأمور كلها، كتاب موثوق وقد قدم له وقرأه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه ونصح بقراءته. هذا الكتاب اسمه قواعد في التعامل مع العلماء، قواعد في التعامل مع العلماء للشيخ عبد الرحمن اللويحق. عبد الرحمن اللويحق. إذا كان هؤلاء هم العلماء أيتها الأخوات، فنأتي إلى المبحث الثالث وهو ما هي العلامات التي يعرف بها العالم. هذا المبحث الثالث قريب من المبحث الثاني لكني أفردته للأهمية ولمزيد الإيضاح والبيان. إذن المبحث الثالث على العلامات التي يعرف بها العالم، أقول وبالله التوفيق، إن للعالم علامات عديدة يعرف بها. من هذه العلامات، العلامة الأولى يعرفون بعلمهم، وأعني بذلك علمهم بأقوال السلف في المسائل الشرعية، علمهم بأقوال السلف في المسائل الشرعية، وما هي المواضع التي أجمعوا عليها، وما هي الأماكن التي اختلفوا فيها. يقول أحد السلف: من لم يسمع الاختلاف فلا تعده عالما، من لم يسمع الاختلاف فلا تعدوه عالما. هذا الأثر مروي عن سعيد بن أبي عروبة رحمه الله وهو صحيح، رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. العلامة الثانية: يعرف العلماء برسوخهم أو برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه، يعرف العلماء برسوخ أقدامهم في مواطن الشبه. إذا وردت شبهة ولم يحصل فيها التمييز بين الحق والباطل، بين الحق والباطل والصدق والكذب والصواب وعدمه، ووردت الشبهات على هذه المسألة أو جاءت الفتنة، فإن الذين يثبتون فيها هم العلماء. فالعلماء يعرفون برسوخ أقدامهم في هذه المواطن، مواطن الشبه، فلا تزلزلهم الشبهات التي لا يحصل فيها التمييز بين الحق والباطل، ولا يقع في نفوسهم عن العلماء الشك لما وفقوا له وعرفوه من العلم الصحيح، لا يحصل عندهم شك أبدا، بل إنهم هم الذين يكشفون الشبهة عن الآخرين، عن الآخرين، وهم الذين يزيلون ما التبس من المسائل عن عقول الناس وقلوبهم. هذه هي العلامة الثانية. العلامة الثالثة: يعرف العلماء بجهادهم، ودعوتهم إلى الله عز وجل وبذلهم الأوقات والجهود في سبيل نصرة دين الله وإعلاء كلمته. وإذا قلنا الجهاد فلا نعني بذلك فقط الجهاد المتبادر إلى الذهن الذي هو القتال، لا، الجهاد يعم الجهاد العلمي، الدعوة إلى الله عز وجل، تبصير الناس بمسائل الشرع، بل هذا هو من أعظم الجهاد. العلامة الرابعة، يعرف العلماء أيتها الأخوات بنسكهم وتعبدهم وخشيتهم لله وخضوعهم لأمر الله. قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال جل وعلا في آخر سورة الإسراء: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم، لاحظوا يا أخوات ما حالهم، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله جل وعلا علما. العلامة الخامسة، يعرف العلماء باستعلائهم على الدنيا وحظوظها ويفرون من الشهرة، ويفرون من الشهرة ويبتعدون عن مواطن المدح وحب الرئاسة. لماذا؟ لمعرفتهم بعواقبها السيئة. يقول بعض السلف: ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة، ما صد عن الله مثل طلب المحامد وطلب الرفعة. ولهذا من علامات العالم كراهة التزكية، بل إن العالم كلما ازداد علما ازداد تواضعا. يقول الذهبي رحمه الله عن الفضيل بن عياض، يقول: حاز من الرئاسة والرفعة، حاز من الرئاسة والرفعة في بلده ما لم يصل إليه أحد قط من أهل بلده، وما زاده ذلك إلا تواضعا وخشية لله. هذا هو العالم حقا. العلامة السادسة، يعرف العلماء بالذكر الجميل بين الناس وبالثناء الحسن عليهم، وهذا دليل محبة الله عز وجل لهم، فإن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا من عباده ألقى حبه في قلوب خلقه وقرب إليه القلوب وودد إليه النفوس، فترى الألسن تلهج بالدعاء لهم وذكرهم بالخير والثناء عليهم. العلامة رقم كم؟ السابعة، أحسنتم. العلامة السابعة، يعرف العلماء بشهادة، أو يعرف العالم بشهادة علماء عصره له بالعلم، يعرف العالم بشهادة علماء عصره له بالعلم وشهادة مشايخه له بذلك، وهذا ولله الحمد لا يزال موجودا وباقيا، وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى لدينه وشرعه. العلامة الثامنة، يعرف العالم بدروسه وبفتاويه وبمؤلفاته المتقيد فيها بماذا؟ بالنصوص والتزام فهم السلف الصالح، بدروسه وفتاواه ومؤلفاته التي سار فيها على وفق النصوص والتزام فهم السلف الصالح، كما قال ابن عبد البر: وإنما العلماء أهل الفقه والأثر، وإنما العلماء أهل الفقه والأثر. ولا بد من اعتبار هذا القيد أيتها الأخوات، التقيد في الدروس في الفتاوى في البحوث والمصنفات بالنصوص الشرعية والتزام فهم السلف، لأن إذا رأينا في الساحة كثير من الناس قد ألف، بل تجاوزت مؤلفاته المئات، لكن ما قيمتها أمام الميزان الشرعي الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح؟ لا وزن لها. العلامة التاسعة، يعرف العلماء بصبرهم وثباتهم ويقينهم بما هم عليه، فالعلماء أئمة صابرون، قال جل وعلا: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، الآية من سورة السجدة. نعم. قال بعض العلماء: فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين، فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. هذه أيتها الأخوات هي بعض الصفات، لا كلها، بعض الصفات التي يعرف بها العالم من خلال ما دلت عليه النصوص، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله لهذا من خلال الأدلة التي أشار إليها المصنف. وهنا مشكلة، هنا مشكلة يا أخوات يعاني منها العامة والمبتدئون في طلب العلم. ما هي هذه المشكلة؟ هذه المشكلة هي أنهم لا يميزون بين العالم وغيره، أن المبتدئين في طلب العلم والعامة لا يميزون بين العالم وغير العالم، صح ولا لا؟ ولا يستطيع الواحد منهم الوصول إلى العالم، فكيف تحصل عند هؤلاء، عند هذه الطبقة والفئة من المجتمع، كيف تحصل عندهم معرفة العلماء؟ هنا أقول يا أخوات تأتي وظيفة طلاب العلم وطالبات العلم، وذلك في تمييز العلماء لهؤلاء الناس عن غيرهم، وتعريف العوام لهم. كيف نعرف العوام وطلاب العلم المبتدئين بالعلماء؟ كيف نعرفهم؟ نعرفهم بدلالة هؤلاء الناس العامة على العلماء، ندلهم نقول: هذا هو العالم الفلاني، اسمه كذا وكذا، هذا هو العالم الذي ينبغي الرجوع إليه والصدور عن رأيه والأخذ بأقواله حسب الضوابط الشرعية. طبعا نعرف هؤلاء الفئة من الناس على العلماء بتوزيع أرقام العلماء وهواتفهم وإرشاد هؤلاء إلى العلماء، إلى سؤال العلماء، إرشاد هؤلاء الناس إلى سؤال العلماء والاستفسار عما يشكل عليهم. نعرف هذه الفئة من الناس بالعلماء بالاستشهاد بكلامهم، بالاستشهاد بكلامهم سواء في الدروس العلمية أو في المجالس العامة التي تجمعنا، سواء بأسرنا، سواء بأصدقائنا وزملائنا أو نحو ذلك. فالاستشهاد بكلامهم وذكر عباراتهم وتقريراتهم العلمية للمسائل الشرعية به يحصل من هو العالم. أحيانا لا يعرف الشخص من هو هذا العالم، لكن إذا وقف عند كلامه تطمئن قلبه وترتاح نفسه ويميل قلبه إلى هذه الفتوى أو بهذه المسألة لما يرى عليها من الخير والنور وحسن الاستدلال لها. أيضا من وسائل تعريف هؤلاء الفئة من الناس بالعلماء ذكر قصصهم وأحوالهم وتراجمهم، فبه يعرفونها من هو العالم حقا والصفات التي توفرت فيه. نعرف هؤلاء الفئة من الناس بالعلماء عن طريق توزيع كتبهم ورسائلهم وبنشر فتاواهم وقراءة فتاواهم على الناس، قراءة فتاوى هؤلاء العلماء على الناس في المسائل التي يسألون عنها، ونحو ذلك من الوسائل التي بها تحصل معرفة العالم في خلال أو فيما نحن نعيشه من هذا أو في هذا العصر. فلا بد يا أخواتي يعني من مراعاة هذا الأمر والعناية به والاهتمام، لأن بالسعي فيه والجد في إقامته يحصل خير عظيم ونفع كبير واستقرار لأمور الناس ووضوح الطريق الذي به يأخذ الناس من خلاله أو به علمهم ودينهم. واضح إلى الآن؟ طيب ننتقل إلى المبحث الرابع، وهو بيان من تشبه بهم وليس منهم، يعني بيان من تشبه بالعلماء وليس هو من العلماء. إذا عرفنا أيتها الأخوات أوصاف العلماء وحقيقتها ووقفنا عليها، عرفنا أن من لم تتوفر فيه هذه الصفات أو بعضها ولا تنطبق عليه هذه العلامات فإنه ليس من العلماء، فإنه ليس من العلماء، لأن العلماء منزلة خاصة في الشريعة ومرتبة عالية، فالوصول إليها ليس بالسهل، فمن ادعاها فإن دعواه لا تقبل إلا بانطباق هذه الأوصاف التي تقدمت عليه. أقول بعض الأصناف الموجودة أيتها الأخوات في المجتمع حقيقة رفعت نفسها فوق قدرها وجعلت لها مكانة عالية. كان الأولى بهذه الفئات أن تكون بمعزل عن هذا الأمر الذي قد رفعت نفسها إليه، فما هو هذا الأمر الذي سعت إليه؟ هو التشبه بالعلماء، هو التشبه بأهل العلم. ولما خرجت هذه الفئات من الناس حصل عند أفراد المجتمع أو بعضهم خلط، أو عند كثير من الناس خلط وعدم تمييز بين أهل العلم وغيرهم، وحصل عندهم التباس بين العلماء وبين المتشبهين بهم ممن ليس منهم. والأصناف عديدة وكثيرة، لكن أذكر من هذه الأصناف سبعة أصناف. فأقول الصنف الأول من هؤلاء المدعين أو المتشبهين بالعلماء وليسوا منهم أهل الكلام. أهل الكلام، من هم أهل الكلام؟ أهل الكلام المقصود بهم هم الذين يثبتون العقائد الدينية من خلال الأدلة العقلية ومن خلال المقاييس المنطقية التي قد أسسوها لأنفسهم، وذلك باستنادهم إلى كتب اليونان وغيرها من الأمم. فهؤلاء الصنف من الناس انحرفوا في تقرير معتقدهم عن طريق السلف الصالح، وذلك بجعلهم مصدر التلقي عندهم كتب هؤلاء القوم اليونان وغيرهم. وقد نقل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله إجماع أهل العلم على أن هؤلاء ليسوا في عداد العلماء. قال رحمه الله: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الفقه والأثر ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. هؤلاء هم الصنف الأول، وبين أيديكم إجماع ابن عبد البر، إجماع العلماء من خلال كلام ابن عبد البر على أن هؤلاء ليسوا من العلماء. الصنف الثاني الوعاظ. الواعظ هو المذكر، هو المذكر للناس، هذا هو الواعظ. فليس أيته الأخوات كل من تكلم وذكر الناس ووعظهم وأثر فيهم وربما أبكاهم عد عالما، أبدا، هذا ليس مقياسا. لكن هل يمكن أن يكون العالم واعظا؟ الجواب نعم، ممكن أن يكون العالم واعظا، لكن هل يمكن أن يكون الواعظ عالما؟ ليس بالضرورة. نعم. وهنا نقطة يا أخوات يجدر أن نتنبه لها، وهي أن الوعظ لا بد منه، الوعظ والتذكير والتخويف لا بد منه، بل هو من الدين، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني يعظنا بين فترة وأخرى. هذه هي السنة في المواعظ، فالموعظة من الدين، والإنسان بحاجة إليها حتى يلين بذلك قلبه ويكون متصلا بربه جل وعلا. وكان أيتها الأخوات للواعظ عند السلف مكانة عالية ومنزلة شريفة. لماذا؟ لأنه لم يكن يعظ في زمانهم إلا من كان أهلا للوعظ حقا، وهم العلماء. لكن في هذا الزمان لما رقى المنابر كل أو كل من هب ودب، وجد الخلط بسبب ذلك، وظن كثير من الناس أن من تكلم وأثر وأبكى الناس هذا هو العالم، وهذا لا شك خطأ. الصنف الثالث الخطباء. فما كل من ركب المنبر أيته الأخوات واعتلى على الخلق وتفوه بالألفاظ الغريبة عد عالما، إنما العالم ما تقدمت صفاته. لكن هل يمكن أن يكون عالما وخطيبا؟ الجواب بلى، أو نعم، ممكن يكون خطيبا يكون عالما، لكن أن يكون ممكن أن يكون عالما وخطيبا، لكن أن يكون خطيبا فقط، أن يكون خطيبا ليس بالضرورة أن يكون عالما. الصنف الرابع القصاص. القصاص جمع قاص. فمن هم القصاص؟ القصاص أيتها الأخوات هم الذين يشتغلون بذكر الحكايات والقصص وسردها على الناس هؤلاء هم القصاص. فمن يفعل ذلك يسمى عند السلف الصالح قاص، وجمعه كما قلت قصاص. فهؤلاء الصنف من الناس ليسوا في عداد أهل العلم، لأن طريقتهم أيتها الأخوات ليست طريقة قائمة على منهجية علمية، لذا فهم وإن أثروا بقصصهم فإن تأثيرهم وقتي سرعان ما يزول بزوال انهاء القصة بانتهاء القصة، فلا تتحقق الغاية المرجوة من التربية على السنة وإصلاح النفس والغير. لماذا؟ لأن الاشتغال بذلك أيها الأخوات، يعني بالقصص، لأن الاشتغال بذلك من الحكايات والقصص يصرف الناس عن التفقه في الدين، ويجعلهم في ناحية عن العلم النافع الذي به يتحقق التبصر في الدين، ويعرف المرء الحقوق التي له والحقوق التي عليه ونحو ذلك. فالاشتغال بذلك إذن وجعله هو الحديث الدائم بدعوى إصلاح الناس، وأن أمر هدايتهم لا يتم إلا بهذا، أقول هذا فيه خروج عن الهدي النبوي، فيه خروج عن الهدي النبوي. والدليل على ذلك ما رواه ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أبي بكر، ولا زمن عمر، يعني على هذا الوصف على هذه الطريقة لم يكن القصص كما يقول ابن عمر، لم يكن القصص في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زمن أبي بكر، ولا زمن عمر. بل قد ورد في الحديث الحسن أيتها الأخوات أن هذا عن الاشتغال بالقصص وصرف الناس عن التفقه في الدين وذكر الحكايات لهم، أن هذا من أسباب هلاك بني إسرائيل. فقد روى الطبراني في المعجم الكبير وغيره كما قلت بسند الحسن، حسنه الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، من حديث خباب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. ولهذا اشتد نكير السلف على القصاص، اشتد نكير السلف الصالح على القصاص لخروج هذا الصنف في سيره عن الاقتداء والاتباع. يقول ابن الجوزي: وإنما كره السلف القصص لأحد ستة أشياء، وإنما كره السلف القصص لأحد، أو كره بعض السلف القصص لأحد ستة أشياء، وذكر منها أن القوم يعني السلف كانوا على الاقتداء والاتباع، فكانوا إذا رأوا ما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكروه. ولهذا جاء أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كان يسجد القصاص ومن يجلس إليهم، وروى الطبراني عن عمرو بن زرارة أنه قال: وقف علي عبد الله بن مسعود وأنا أقص، فقال: يا عمرو لقد ابتدعت بدعة وضلالة، أو إنك لعهدى، أو إنك لأهدى من محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بهذا القدر أكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي الدرس القادم إن شاء الله تعالى استكمل وإياكن ما تبقى من هذا.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.